وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. قد مر معنا المسائل المتعلقة بمعنى العلم وما يتعلق بالدعاء بالرحمة، وقبل ذلك ما يتعلق بالبداءة بالبسملة. قال: أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة. بين المؤلف رحمه الله تعالى هذه المسألة المهمة، وكما ذكرنا أن كلمة اعلم تؤتى للمسائل المهمة، فأراد المؤلف رحمه الله تعالى ينبه على ما يتعلق بأمر التوحيد، فقال: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة. عرف المؤلف رحمه الله تعالى التوحيد بهذا التعريف، والتوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، مصدر يوحد وحد يوحد توحيدا، ومعناه لغة جعل الشيء واحدا، جعل الشيء واحدا، هذا هو التوحيد. لو قيل لفلان وحد الأمر يجعله واحد، وحد هذه الشقق، وحد هذه الأصناف، فيجعلها في ماذا؟ في قسم موحد. فالتوحيد هو جعل الشيء واحدا. وأما يتعلق بمعنى التوحيد شرعا واصطلاحا، المؤلف رحمه الله تعالى هنا عرفه بهذا التعريف، وهو قوله: إفراد الله سبحانه بالعبادة، إفراد الله سبحانه بالعبادة. وهناك تعريف أخرى أوسع وأشمل من تعريف المؤلف، فمن أهل العلم من عرف التوحيد بقوله: هو إفراد الله بما يختص به، إفراد الله بما يختص به. وهذا التعريف كما ترون شامل، شامل لجميع أنواع التوحيد، ولعلكم مر معكم في دروس التوحيد على أن التوحيد ينقسم إلى أقسام ثلاث: إلى توحيد الربوبية، وإلى توحيد الألوهية، وإلى توحيد الأسماء والصفات. وأن في قول أو أن في قول المؤلف رحمه الله تعالى التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، إنما هو اختصار، اختصار على تعريف توحيد الألوهية، اختصار على تعريف التوحيد بمعنى توحيد الألوهية. ولهذا فإن الأفضل أن يعم التفسير كما فسر العلماء بقولهم: التوحيد هو إفراد الله بما يختص به. وذكر بعضهم تعريف آخر كما ذكر ذلك السفاريني رحمه الله تعالى في لوامع الأنوار حين فسر التوحيد بقوله: إفراد المعبود، إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفاتا وأفعالا. قال السفاريني رحمه الله: التوحيد إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفاتا وأفعالا. وهذا التقسيم كذلك فيه شمولية لأنواع التوحيد الثلاث. فالشاهد أن المؤلف رحمه الله تعالى هنا اختصر على تعريف توحيد الألوهية، لأن المقام يستلزمه، لأن المقام يستلزمه، ولأن الشرك الذي وقع في ناحيته أي في يعني في بلده، وكذلك وما ظهر في تلك الأزمان، كان يتعلق بماذا؟ بشرك الألوهية. فناسب أن يعرف التوحيد بتوحيد الألوهية، يعرفه حتى يفهم الناس معنى التوحيد الذي أراده الله جل وعلا. وكلمة التوحيد كلمة ليس مستحدثة، كلمة ليس مستحدثة، وليست بكلمة مبتكرة مبتدعة، بل هي كلمة شرعية جاء الشرع بذكرها. التوحيد كلمة شرعية جاءت في الشرع، فمن ذلكم ما جاء في البخاري في كتاب الحج، قال الراوي: لما أهل رسول الله بالتوحيد، أو أهل رسول الله بالتوحيد. فمعنى التوحيد أي بشهادة بلا إله إلا الله بالتلبية، فالتوحيد لفظ مستخدم. وكذلك ما جاء في بعض روايات حديث معاذ حينما قال رسول الله: إنك تأتي قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. فالشاهد أن كلمة التوحيد ليست كلمة مبتدعة، بل هي كلمة شرعية دل الشرع عليها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، أنك تفرد ربك بماذا؟ بعبادته سبحانه وتعالى. وما معنى العبادة؟ العبادة لغة من باب الفائدة هي الذل والخضوع. العبادة لغة هي الذل والخضوع، فكل من اتصف بصفة الذل والخضوع فقد اتصف بالعبودية، اتصف بالعبودية. ولهذا فإن المملوك ماذا يسمى؟ يسمى عبد. لماذا سمي المملوك عبد؟ لوجود هذه الصفة ظاهرة فيه، صفة الذل والخضوع ظاهرة في هذا المملوك، ترى ذليل عند سيده، لا يقدم ولا يؤخر، إنما تبع، يأتمر بأمر سيده في مجيئه، في ذهابه، في إيابه، في كل شيء، فهو ذليل خاضع، فسمي مملوك عبدا لذله وخضوعه. وعلى هذا الوصف كل ما كان على هذه الصفة من صفة الذل والخضوع فيسمى بماذا؟ يوصف بالعبودية. من ذلكم البعير، البعير لو وجد بعير يعني ذليل يوصف كذلك بالعبودية، كما قال الشاعر: إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبد، وأفردت إفراد البعير المعبد، أي البعير المذلول الذليل. فسمي البعير هنا بالبعير المعبد، وصف بالعبودية لهذا الوصف، وصف الذل. وهكذا الطريق، سمي الطريق بماذا؟ بأنه طريق معبد، لأنه ذل بماذا؟ بكثرة الوطء عليه، كما قال الشاعر: تباري عتاقا ناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا على مور معبدي، وظيفا وظيفا على مور معبدي. مور معبد، المور والطريق، المور والطريق. وصف الطريق لماذا؟ بأنه معبد. كيف معبد؟ أي ذليل. ما الذي ذله؟ هذه الأقدام تسير عليه ليلا ونهارا، فأصبح الطريق ممهد مذلل للناس القادمين والآئبين، فأصبح كأنه عبد. سلام. فعلى هذه اللغة ترون أن العبد أو لفظ العبودية تأتي على من صف بصوت الذل والخضوع. وأما باصطلاحا، وهذا الذي يهمنا، للعلماء تعاريف، للعلماء تعاريف في معنى العبادة، ويخفاكم التعريف المشهور، وهو الذي يعني كان شاملا جامعا مانعا لأطراف وأشكال وصور العبودية، ما فسره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث عرف العبودية أو عرف العبادة كما في رسالته المسمى بالعبودية لشيخ الإسلام، رسالة اسمها العبودية، وفيها عرف العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فهذا هو التعريف المشهور والذي قلنا أنه من التعريف الجامعة المانعة. فالعبادة هو كل شيء وكل أمر يحبه الله ويرضاه، كل أمر دل عليه الشرع على أن الله قد أحبه وأن الله رضي عنه، سواء كان هذا قول أو كان فعل في الظاهر أو في الباطن فإنه عبادة. إذن على هذا نأتي الآن تعريف التوحيد، إفراد الله بالعبادة. إذن إذا علمنا أن هذا الأمر وأن هذا الشيء هو عبادة، إذن ينبغي أن يصرف لله سبحانه وتعالى، فمن فعل هذا الأمر فهو الموحد. تأتي بالعبادات التي يحبه الله ويرضاها فتجعلها لله فأنت موحد، والعكس بالعكس، فمن قام بصرف العبادات التي يحبه الله ويرضاها صرف لغير الله فهو مشرك. وسيأتي مزيد شرح لهذه المسألة في هذه الرسالة اللطيفة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. هذا التوحيد وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وأن توجه هذه العبادات والطاعات إلى الله سبحانه وتعالى، هذا الذي جاء به الأنبياء وهذا الذي جاء به الرسل، جاء به الأنبياء وجاء به الرسل. يقول ربنا جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فما من أمة من الأمم إلا وبعث الله فيها نبيا، ما همته وما مهمته وما دعوته؟ هي الدعوة التوحيد، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل نبي ما يأتي ويدق ويقرع باب قومه إلا لهذه المسألة ولهذا الأمر العظيم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ومن تتبع التفاصيل في هذا الباب تتمعن وتنظر في سيرة الأنبياء والرسل ترى أن هذه المسألة واضحة وضوح الشمس. نوح عليه السلام كما قال ربنا عز وجل: ولقد بعثنا نوحا إلى قومه أن اعبدوا الله إني لكم منه نذير مبين. وهكذا ما ذكر ربنا عز وجل عن قوم هاد: واذكر أخا عاد، واذكر عاد في قوله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا قال ربنا عز وجل: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا في مدين قال ربنا عز وجل: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا في عيسى: وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام دعا الناس إلى توحيد الله عز وجل، وهو أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبودية. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. بين ربنا عز وجل طالب الخلق جميعا بأن يوحدوه بالعبادة، فقال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالحاصل أن من سمعنا في دعوة الأنبياء وسمعنا في دعوة الرسل يعلم أنهم مهتموا بمثل اهتمامهم بدعوة الناس إلى توحيد العبادة لله عز وجل: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذا هو دين الرسل جميعا من لدن نوح عليه السلام إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، أنهم كانوا يرفعون راية إفراد الله بالعبادة. فهذا هو دين الرسل، فمن فمن رغب عن دين الرسل فلا فلاح ولا نجاح لا في دينه ولا في دعوته. فينبغي على العبد المسلم أن يهتم بهذه المسألة، لأن هؤلاء النفر الذين أمرنا أن نتأسى بهم وأن نحتذي بهم وأن نجعلهم أسوة وقدوة، نقتدي بأفعالهم وفي منهجهم. لقد كان في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالاقتداء بالأنبياء وبالرسل في هذا الباب من أهم الضروريات الذي ينبغي أن يتحلى بها الداعية، ويفهم الناس كذلك أهمية هذا التوحيد الذي لطالما فرط فيه الكثير من المسلمين حينما جعلوا توحيد الألوهية وإفراد الله بالعبادة أن هذا من التوحيد ماذا؟ الهامشي، أو من التوحيد الجانبي، أو من التوحيد الذي لا بأس بالتساهل فيه. وقد خطأوا وأخطأوا في هذا الباب خطأ فاحشة، وكيف ذاك وأنا ربنا عز وجل ما أرسل نبي ولا أرسل رسول في هذه الدنيا إلى أقوامهم إلا لتأصيل هذا التوحيد، وما ذاك إلا لعظمته ولأهميته في شرع الله عز وجل. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. ثم قال: فأولهم نوح عليه السلام. أول رسول أرسله ربنا عز وجل إلى هذه الأمم وإلى أهل الأرض هو نوح عليه السلام. قال: فأولهم نوح عليه السلام. أراد المؤلف رحمه الله تعالى من هذه الفقرة أن يبين صحة ما ذكره، أن دين الرسل قائم على إفراد الله بالعبادة. فضرب المثال بأول رسول أرسل إلى أهل الأرض، بماذا دعا، بماذا اهتم، وكيف كان ماذا دعوته للناس. قال: أولهم نوح أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين. وهنا فائدة، وقد فائدة متعلقة بالأولوية التي جعلت لنوح في باب الرسالة. فقد دل الكتاب والسنة على أن نوح عليه السلام هو أول رسول، كما قال ربنا عز وجل: ولقد أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ولقد أوحينا إليك وإلى نوح والنبيين من بعده. فالوحي أنزل على نوح ثم على الأنبياء من بعده، فدل على ذلك على أن نوح عليه السلام من أول الرسل الذين ماذا خصهم الله بالوحي، ثم تتابع الوحي على من شاء ربنا من عباده. وهكذا من السنة ما جاء في حديث الشفاعة الطويل، حينما يطول المكس في ساحة العرض ويبتلى الناس بذلك من الموقف العظيم الرهيب، حتى يذهبون إلى الأنبياء ويذهبون إلى الرسل في ساحة الحشر يطلبون منهم أن يدعو الله عز وجل بفصل القضاء. فكان من شأن الناس أنهم يأتون إلى نوح عليه السلام فيذكرون فضائله، فكانوا مما ذكروا عن نوح أنك أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، ادعو الله بماذا؟ بأن يعجل في هذا الأمر، أو كما جاء في الحديث. فالشاهد أنهم ذكروا أن من صفات نوح أنه أول رسول أرسل إلى أهل الأرض، وهكذا من أهل العلم من ذكر الإجماع على هذه المسألة، على أن نوح عليه السلام أول رسول أرسل للناس. وبهذا يتضح خطأ بعض المؤرخين الذين أرخوا في كتب السير وما يذكر في قصص الأنبياء من أن إدريس عليه السلام قبل نوح، أن إدريس عليه السلام كان قبل نوح، هذا خطأ. فليس هناك رسول قبل نوح، بل جميع الرسل أرسلوا بعد نوح عليه السلام. فمن علم عنه قرية في شيء من هذه القصص بأن رسول بأن إدريس كان قبل نوح يعرف أن هذا من الخطأ وأن هذا من الزلل, وأن الكتاب والسنة دل على أن نوح عليه السلام هو أول رسول أرسل ربنا سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. نوح عليه السلام أرسله ربنا سبحانه وتعالى إلى بلدة وإلى قرية كان من أمرهم أنهم ابتلاهم الله بالغلو, والغلو معناه لغة هو مجاوزة الحد. الغلو في اللغة هو مجاوزة الحد, وأن لما طغى الماء, طغى الماء أي تجاوز الحد, تجاوز حده, وكل ما يتجاوز به العبد حده فإن هذا من الغلو, فإن هذا من الغلو. وفسر العلماء الغلو بالاصطلاح قال هو الإفراط بالتعظيم, الإفراط بالتعظيم بالقول والاعتقاد, الإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد. الإفراط أي الزيادة والمبالغة في التعظيم, سواء كان ذلك قولا أو اعتقادا هذا غلو, هذا غلو. كونك تأتي إلى بشر من البشر وتجعله في مقام الملائكة أو تجعله في صف الأنبياء أو تنزله منزلة الرب عز وجل هذا غلو, هذا غلو. أو تأتي إلى أمر, وذكر العلماء باب الفائدة أن الغلو أو صور, تارة يكون غلو في الاعتقادات وتارة غلو في العبادات وتارة غلو في المادة في العادات, فالأول يختلف وهو على هذه الصورة أنك تزيد, أنك تزيد في حده, أنك تزيد في حده. تأتي إلى عباد إلى عادة, عادة من عادات الناس فتجعل هذه العادة عبادة وعليها يؤثم وعليه يوالى وعليه يعادى, هذا غلو, هذا غلو. أو تأتي إلى أمر مستحب, سنة مستحبة فتشدد فيها وتجعلها واجب من الواجبات فهذا غلو. هكذا كل ما تجوز فيه الحد فهذه تسمى ماذا؟ غلو. فالغلو من الأمراض الخبيثة ومن الأمراض الخطيرة, والتي متى ما دبت في عبد من عباد الله كان مآله إلى الانحراف, كان مآله إلى الانحراف. ولهذا كان من عبارات السلف رحمهم الله تلك العبارة من أوسع أودية الباطل, من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل. وقد ذكر هذه الترجمة شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في رياض الجنة, ومن قبله المعلم رحمه الله تعالى في التنكيل, أن من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل. فكونك تغلو في أشخاص, تغلو في أعيان ترفعهم عن قدرهم وعن حدهم, فهذا باب من أوسع أودية الضلال وماذا؟ والبطلان في دين الله عز وجل. فتشاهد أن الغلو هذه السمة وقعت في قوم نوح حين ماذا؟ حينما غلوا في الصالحين, وهم من ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا. هؤلاء جاء الأثر في ذكرهم كما جاء في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن هؤلاء كانوا أناسا صالحين, أناس صالحين ود وسواع ويغوث وما يعوق ونسرا, رجال كانوا على استقامة وعلى طاعة وعباد الله عز وجل. فلما هلكوا ماتوا وغضوا نحبهم, فلما ماتوا عكفوا على قبورهم, عكفوا على قبورهم, فأوحى إليهم الشيطان أن أنصبوا على مجالسهم الأنصاب وصوروهم بصورهم ففعلوا ذلك، ففعلوا ذلك حتى، يعني معنى الحديث حتى جاء الزمان ونسي فيه العلم فعبدت، حتى جاء الزمان الذي نسي فيه العلم فعبدت. فهذا الحديث وفي البخاري فيه بيان لكيفية صورة الشرك والغلو الذي وقع في أولئك الصالحين حينما كان الناس تعلقوا بهؤلاء الرجال، فلما ماتوا كانوا يذكرونه وكانوا يمدحونه وكانوا يثنون عليه بما كان من أمرهم من فعل الخيرات والمسابقة والمسارة في الطاعات. فاستغل شيطان هذا الحرص من هؤلاء أنه يعني علمهم بهذه الحيلة، ألا وهي أنهم يجعلون أنصابا كما يفعل الآن، نصب تذكاري، نصب تذكاري تذهب إلى بعض الدول وخاصة الدول الكبرى عند نزول، عند محل نزول الطيارة ونحو ذلك ترى في المطار ما يسمى نصب تذكاري، هذا نصب لابد لكل زائر ولكل ضيف وخاصة من على كعبه في السياسة وفي من أمراء وملوك، لابد أنهم ماذا يزوروا هذا نصب تذكاري، هذا تذكار للشهيد أو المناضل أو المجاهد ونحو ذلك. فهذا النصب قام إبليس في زمن نوح وقبل أن يبعث نوح ذكر هؤلاء الناس بفضائل هؤلاء وماذا، واحتاع للحيلة أن ينصبوا تماثيل، لماذا؟ لكي يذكرونهم. فكانت هذه المكيدة ماذا قد دخلت عليهم، وما فعلوها إلا بباب الغلو، ما فعلوها إلا من باب الغلو، غلوا في الصالحين فنصبوا تلك الأنصاب ثم نسي العلم فعبدوها من دون الله عز وجل، وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ويسرى. ثم بعث ربنا عز وجل نوحا عليه السلام يدعو قومه هؤلاء في ترك عبادة الصالحين، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فكانوا عليه السلام دعوته قائمة ماذا؟ على نفي الشرك الذي وقع فيه قوم نوح. ما هو الشرك؟ أنهم حينما غلوا في الصالحين عبدوهم، وكان من تلك العبادات أنهم صرفوا الطاعات لهم، صرفوا الطاعات لهم. فكانت مهمة نوح عليه السلام هو أن يأمرهم بأن يتوجهوا إلى الله عز وجل بالعبادة، فكان هذه رسالة نوح عليه السلام إلى قومه. فكان نوح أول رسول أرسل إلى أهل الأرض، وكانت دعوته ملخصة في هذا الأمر، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم قال وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، ونبينا كذلك آخر رسول أرسله ربنا سبحانه وتعالى إلى أهل الأرض، كما قال جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، رسول الله وخاتم النبيين. فنبينا عليه الصلاة والسلام وخاتم الأنبياء، وقد جاء عن جمع من الصحابة أن نبينا قال أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، فليس هناك نبي بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكل من ادعى الرسالة فهو كذاب وهو كافر مرتد. كل من ادعى الرسالة وادعى النبوة بعد موت نبينا عليه الصلاة والسلام فإنه كاذب مرتاب، كاذب كافر زنديق. لماذا؟ لأنه أنكر شيء معلوم من الدين بالضرورة، فالأدلة قد دلت على أن رسول الله خاتم الأنبياء، وكم سبب قد أخبر رسول الله كما جاء في السنن أنه قبل الساعة سيخرج أناس يدعون النبوة، وجاء بعض الروايات أنهم حصروا بثلاثين كذابة. جاء في مسند الإمام أحمد أن عدد هؤلاء هم 30 رجلا كلهم يزعم أنه نبي، كلهم يزعم أنه نبي. هنا إشكال، قد يقول قال كيف يعني، هل يعني لو حسبنا الأنبياء الآن كثر، الأنبياء الآن أكثر من 30 نبي، هذا صحيح يعني من نظر ومن تتبع إلى عدد الأنبياء أكثر من نبي كم نسمع يعني كثير جدا، يعني تخيل من أيام مسيلمة إلى زمان هذا من مئات من يدعي النبوة. وكما سمعتم عن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حينما زار ذاك الرجل الذي يدعي النبوة فوقع ذلك، وحتى أذكر أنه في أمريكا رجل كذلك كان يدعي النبوة، ومن الطريف في حق هذا المدعي أن أحد الناس حين بلغه أن فلان بن فلان يدعي النبوة اتصل عليه قال أنت فلان النبي؟ قال نعم أنا نبي، من معي؟ قال معك جبريل الخط، من باب يعني التهكم به، لا بالتهكم. فلكن الشاهد الآن قد يقول قال كيف الرسول يعني نبينا قد ذكر أن الأنبياء 30 رسول، والآن في الواقع خسر. فقال علماء المقصود بالأنبياء هم المدعين النبوة، هم الذين تكون لهم شوكة، تكون لهم شوكة، ليس كل أحد. مو تأتي إلى واحد يعني قد الله في رأس جبل في قرية عن خمس أشخاص دعا النبوة تحصل، واحد آخر في أدغال أفريقيا يعني قبل 70 سنة دعا النبوة ثم مات جزء اثنين، لا، إنما يقيد ويسجل ويحصى من كان له شوكة كمسيلمة، مسلمه شوكة وأتباع وجيش وقتال مع المسلمين، فهذا يحسب، نعم يحسب أنهم يدعي النبوة. فقال علماء فالذي يدعون نبوهم 30 يكون على هذا الصفة وعلى هذا الشاكلة تكون لهم شوكة، وأما غيرهم فكثير، غيرهم كثير، بل حتى كذلك أن امرأة نساء ادعن النبوة. فشاهد أن رسول الله هو خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، كسر صور هؤلاء الصالحين. كذلك أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين ما ذكر في أن دين الرسل من أولهم إلى آخرهم إنما جاء لهذا المبدأ، وهو توحيد الله بالعبادة، توحيد الله بالعبادة. فبدأ بنوح وبيأ نوح إنما حارب تلكم الظاهرة، وهي حينما رأى قومه يصرفون العبادات للصالحين نهاهم عن ذلك وأمرهم بأن تصف العبادة لله عز وجل. ثم بيّن كذلك أن خاتم الرسل وهو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كان على هذا المنوال وكان على هذا المبدأ، وهو أنه حذر من عبادة الصالحين بل قام بتكسير تلكم الأصنام وبتلكم الأوثان التي فيها ماذا تعظيم لهؤلاء. ولا يخفاكم ما حدث من نبينا عليه الصلاة والسلام حينما دخل مكة، وذلك في فتح مكة كما جاء في البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله دخل الكعبة وحولها يعني 360 صنما كلها حول الكعبة، وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يطوف حول الكعبة ومعه عود يطعن بها تلكم الأصنام، وهو يقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، ويقرأ كذلك وجاء الحق وما يبدو الباطل وما يعيد. فالشاهد أن نبينا عليه الصلاة والسلام كسر هذه الأصنام، وهذه الأصنام والأوثان ما كان الكفار كما سيأتي بيانه ما كان الكفار يعتقدون في ذاتها، إنما جعلوها لماذا؟ للصالحين، جعلوها تذكرهم بالصالحين. إذا أراد أحد منهم أن يستشفع ويتقرب إلى أحد من الصالحين اتخذ صنما به يكون هذه واسطة بينه وبين هذا الصالح يدعوه من دون الله عز وجل. فالشاهد أن الكفار قلوبهم تعلقت بالصالحين كاللات والعزة ومنات وهبل وغير هؤلاء ممن يذكر عنهم أنهم كانوا ممن عرفوا بالخيرية في تلك المجتمعات، فكان الكفار يعظمونهم، فكان من تعظيمهم أنهم بعد موتهم اتخذوا تلك الأصنام فكانوا يصرفون لها الطاعات. فلما جاء نبينا عليه الصلاة والسلام وقومه على هذا الحال ماذا نهاهم؟ بل كسر الأصنام التي صورت فيها تلك الصور، ماذا ويترمز عن هؤلاء الصالحين. فالشاهد أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يحذو حذو الأنبياء من قبله، أنه دعا الناس إلى توحيد الألوهية وأن يفرد الله عز وجل بالطاعة. فلا ملك مقرب ولا نبي مرسل يكون ندا مع الله عز وجل في صرف الطاعات له. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى بن مريم وأناس غيرهم من الصالحين. هذا المقطع كذلك من التبيين والتوضيح لحال أهل لحال قريش في زمن بعثة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. كفار قريش ما كانوا ملاحدة، بل كانت عندهم عبادات، وذلك لما بقي من دين إبراهيم عليه السلام، فقد بقي عند العرب بقية مما جاءهم من دين إبراهيم عليه السلام، وهكذا تأثروا بتلكم الأديان الموجودة عندهم في مكة من ماذا؟ من يهود وكذلك من نصارى، حينما تعلموا شيء من دينهم وأخذوا شيء من عقائدهم فظهرت فيهم الطاعة وظهر فيهم العبادة. فكان من قريش أنهم كانوا يتعبدون الله عز وجل بعبادات، كان عندهم حج وعندهم صدقة وعندهم ذكر وعندهم صيام وعندهم نذر وعندهم اعتكاف، هذا واضح. وكم من الآيات والأحاديث تدل على هذا الأمر، وهذا أمر مهم، أمر مهم بإمكانك أن تزيح الشبه التي تطرأ على قلوب الكثير من الناس من العوام وممن انخدعوا بدعوات القبورية حينما سمعوا عنهم ويسمعون منهم على أن كفار قريش كانوا ملاحدة، لا دين لا عبادة، كيف ذاك؟ بل كان عندهم عبادات يتعبدون الله عز وجل بها. جاء في الصحيح من حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله أرأيت أعمال كنت أتحنث بها في جاهلية من عتاق وصدقة وصلة. انظر كافر يخبر عن حال كفره، قال: يا رسول الله أرأيت أعمال كنت أتحنث بها في جاهلية من عتاق وصدقة وماذا وصلة، هل لي فيها أجر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لقد أسلفت على ما أسلفت من خير، فهذا رجل يخبر عن جاهليته أنه ماذا كان عنده صلة رحم وعنده عتاق يعتق الرقاب وعنده صدقة، هذه عبادات كانت موجودة عند كفار قريش، وكان عندهم حج. ومن درس معكم ومن درس منكم مع شيخنا بما يتعلق بماذا بالسيرة النبوية، كيف أن شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى خص فصلا فيه بيان كيف كان الكفار يحجون في أيام الجاهلية. كان لهم اعتقادات وكان لهم شعائر، كان لهم طواف يطوفون به حول الكعبة بصيغة معينة، بل كان لماذا كانوا يطوفون عراة وكانوا كذلك يذهبون إلى مشاعر وإلى مناسك الحج ويؤدونها على ما كان ماذا على الذي اعتادوا عليه. بل كما يخفاكم كيف أن عمرو بن لحي كان هو الذي بدل وغير التلبية، كان كفار من قريش يلبون هذه التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. فالتلبية هذه كانت معروفة عند العرب يأتون بها عند طوافهم وفي مشاعرهم، حتى ذهب عمرو بن لحي إلى الشام ثم أتى بالأصنام، ثم ماذا؟ لبس عليه الشيطان هذه التلبية فغيرها وأضاف فيها تلك المقولة: لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فاستحسن عمرو بن حي تلكم العبارة فأضاف في التلبية، ثم دان العرب بها، ثم دان العرب بها. فالشاهد أن التلبية معروفة، كانوا يلبون الجاهلية تلكم التلبية في طوافهم، وهكذا كان عندهم ماذا؟ عندهم صيام، فكانوا يصومون في عاشوراء كما جاء في الصحيح، وكذلك كان عندهم نذر وعندهم اعتكاف كما جاء في البخاري من حديث عمر أن عمر قال: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام. انظر عمر يحكي عن عبادة متى فعلها؟ في الجاهلية، في أيام الكفر وأيام الشرك، وكانت عندهم عبادات، عندهم نذر ينذرون، وعندهم اعتكاف يعتكفون في المسجد الحرام. قال: يا رسول إني نذرت أن أعتكف في ليلة في الجاهلية. فقال عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. فالشاهد أن هذا الباب كبير، باب طويل، ولا يمكن أحد ماذا أنه يشكك فيه، على أن الكفار من كفار قريش كانت عندهم عبادات ماذا يتقربون بها، عبادات يتقربون بها، وهكذا صدقات وصلة رحم ونحو ذلك. وهذا كثير مفتوح، ومن أراد المزيد فليراجع تلكم الكتب التي تكلمت عن حال العرب في أيام الجاهلية، ففيها ذكر ما كانوا عليها من خصال الخير، وفيها ذكر لبعض المناسك وشعائر العبادات التي كانوا يدونها، بل حتى الطهارة، كان العرب يعرفون الطهارة، بل كان العرب يسمون الرجل المحتلم يسمونه جنب، يسمونه جنب. لماذا جنب؟ أما يبتعد عن مسجد الحرام لا يقربه، لماذا؟ لأنه على حدث، فلا يقرب حتى يغتسل، فلا يقترب عندهم حتى يغتسل. انظر عبادات كان عند العرب في أيام الجاهلية يعرفونها وماذا ويقومون بها. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى على أن العبادات كانت موجودة عند العرب، ثم قال: ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله. فهذا هو الشرك. الشرك الذي وقع في الكفار ليس إلحاد، وإنما هي الواسطة، أنهم جعلوا وسائط من دون الله عز وجل يتقربون بها ويصرفون الطاعات والعبادات، فهذا الذي أوقعهم في الشرك، ألا وهو شرك الألوهية، ألا وهو صرف الطاعات والعبادات لغير الله عز وجل. إلى هنا ولا أطيع لأخواني، إن شاء الله في الدرس القادم نواصل المسائل المتعلقة في هذا الباب، فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى.